باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. موضوعنا النهاردة عن باسم إله العهد القديم، وزي ما قال أستاذنا الكبير في المقدمة أني لفظ إله العهد القديم اللفظ نفسه مش دقيق، يعني أصل هو ما فيش إله للعهد القديم وإله للعهد الجديد، هو يقصد يعني الناس تقصد الله في العهد القديم، فهو الله واحد. لكن تعال نشوف ايه مضمون الموضوع، هو الموضوع طويل لكن احنا هنحاول ايه نجري او ناخد النقط الرئيسية عشان نستوعب الموضوع واحداثه. اولا النقطة الأولانية، الله ثابت لا يتغير، يعني محدش يخدعك ويقولك ان ربنا في العهد القديم كان ليه شخصية وفي العهد الجديد ليه شخصية، مفيش حاجة اسمها كده. الله ثابت لاني صفات الله هي طبيعته، جزء من طبيعته. فيعني لما نقول مثلا الله رحيم، ده مش تصنع ولا مرحلة في حياته ولا كان بيكون شخصيته ولا كان بيتطور وبيرتقي لسه من مرحلة صبا إلى مرحلة طفولة شبيبة إلى مرحلة نضج، ما فيش حاجة اسمها الكلام دوت. أي صفة في الله هي طبيعة ثابتة فيه. لاهوتيا الله لا يتغير، والتغير ينسب ضعف للكائن اللي موجود وبيتغير، بدليل ان حالته لم تستطع الحفاظ على نفسها فتغيرت الى حالة اخرى. وعلميا التغير اول طريق للاضمحلال، اي كائن بيتغير بيضمحل، عشان كده الانسان بيموت. ليه؟ لانه بيتغير كل يوم والتاني، جسمه ده بيتغير. ده علميا كل 6 شهور تقريبا 100% من خلايا الانسان بتبقى خلايا جديدة، مش هي اللي كانت من 6 شهور فاتوا. فالتغير طريق للإضمحلال. يبقى علميا ومنطقيا وفلسفيا ولاهوتيا مش ممكن ربنا يكون بيتغير. طيب عمليا بقى تعال نشوف هل الله يتغير. الكتاب المقدس يقول كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي من فوق نازلة من عند أبي الأنوار الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. ما عندوش ربنا، ما عندوش تغيير ولا ظل دوران، يعني زي الـ 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 الكواكب وزي الأرض مثلا ما بتدور وكده. كمان محبة ربنا في العهد القديم واضحة جدا، فمحدش يخدعك ويقول لك ان ربنا في العهد القديم كان قاسي، مفيش حاجه اسمها كده. تعال نشوف محبه ربنا في العهد القديم. يقول في حزقيال ايه، هل مسره اصر بموت الشرير يقول السيد الرب، الا برجوعه عن طرقه فيحيا. هو ربنا بيدور على حياه الانسان، ربنا مش بيدور على عقاب ولا ان الله يتشفى من الانسان، مفيش حاجه اسمها كده خالص. شوفوا صبر الله على يونان بالرغم من يونان كسر وصية الله، وبعد كده ربنا تأنى عليه وربنا حافظ عليه في الطريق ورتب له كل حاجة، الرياح والحوت والسفينة والبحارة وكل حاجة ربنا قدرها بكل حنية عشان في النهاية يطلع يونان إلى الطريق بتاع الحياة. الله صبر من أول آدم لحد نوح على أفعال البشر، حتى لما كان بيعمل نوح السفينة الله قعد 120 سنة صابر، 120 سنة مع تحذيرات. كمان ربنا كان بيرحم الأخطاء أو الخطاة اللي أخطأوا عن طريق الخطأ، يعني واحد مثلا لو قتل واحد في خناقه وما يقصدش يقتله فزقه وقع على حجاره مات. زمان كانت الصحه والعنف كان كده، كان لغه العالم في وقتها. فربنا يقول طالما ما يقصدش يهرب لمدينه من مدن الملجا، ومدن الملجا ربنا حط عليها تشريعات وقوانين ان محدش يقدر يروح ينتقم من القاتل اللي هربان للملجا، لان ده يعتبر الله هو الملجا. المدن دي احد صور الالتجاء لله في العهد القديم. إذن ربنا مش عايز يموت الأشرار، وربنا كان مستعد لنجاة سدوم وعمورة، ولكن بنظرية بشروط. طب فيها حد يعرف ربنا؟ طب فيها حد يشفع فيهم؟ طب فيها حد كويس عنده استعداد للتوبة؟ في حد تايب؟ لا مفيش. وفضل ينزل من 50 وينزل وانت نازل لحد 5 ولا مفيش حاجة خالص. والمزمور يقول الرب حنان ورحيم طويل الروح وكثير الرحمة. هكذا يتغنى داود النبي من 1000 سنة قبل المسيح ما يجي في العهد القديم يعني. ويقول هأنذا أدير عليها سلاما كنهر ومجد الأمم كسيل جارف، فترضعون وعلى الأيدي تحملون وعلى الركبتين تدللون. إيه الكلام العاطفي ده في العهد الجديد؟ لا ده في سفر أشعياء. طيب أسألك سؤال، طب هل الله في العهد الجديد بقى مش حازم؟ مين قال كده؟ هو في العهد القديم صور حزم الله كانت أوضح، لكن الله رحيم في القديم وحازم أيضا في الجديد. ما تفكرش أنه كان حازم بس في العهد القديم. طيب ليه ربنا صور حزمه كانت واضحة في العهد القديم؟ لعدة أسباب. أولا الله كان بيكون شعب وبيكون قانون وبيكون شريعة، والناس كانت قصاه قصاه قصاه، وهنشوف دلوقتي القصص مع الأمم شكلها إيه. فكان الناس غلاظ القلوب والرقاب، سمعوش الكلام، وعنيدين جدا. أنتم متخيلين لما موسى يعدي من البحر الأحمر ويعمل معجزة كبيرة ويشوفوا إيد ربنا، وينزل الناس تنزل برجليها في قاع البحر، تدوس على قاع البحر، تمشي تروح مشوار، ويشوفوا عمل ربنا والمية واقفة على شماله وعلى يمينه، وشايف المية لحد فوق، وشايف يد الله، وبعدين شايف فرعون القوي، وفرعون يغرق في البحر ويشعروا بنصرة ويغنوا نشيد النصرة، وتقوم مريم أخت هارون وموسى تمسك الدف ويغنوا ويعملوا، وبعد شوية يعملوا إيه؟ يعملوا عجل ذهبي. إيه ده؟ إيه ده؟ الناس صعبة، الأجيال دي كانت صعبة جداً، متسرعين جدا، عنفاء قصاه حتى في علاقتهم مع ربنا. فدي كان طبعهم، ده كان طبعهم، وكان الكونسبت عندهم القوة بالدراع، كانش فيه لسه الحضارة والتحضر اللي يتعاملوا به. طيب في العهد الجديد صور حزم الله برضو موجودة، بس ربما أقل شوية، لأن روح الله ابتدى يعمل في قلوب الناس. الروح القدس لما اشتغل في الناس ابتدت الناس ترجع لصورة الله، وصورة الله تشرق من خلال أولاد الله، وبالتالي مين اللي اتغير؟ ربنا. أمال مين؟ الناس. الناس هي اللي اتغيرت، يعني التجسد. هل الله هو اللي اتغير؟ لا، العالم هو اللي اتغير، لأن الله حل في وسطه، فحصلت بركة للعالم ونهضة روحية، والشيطان تم قيده بالصليب زي ما بيقول لنا سفر الرؤيا. والمسيح قال كده على فكرة، رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء. فربنا بعد الصليب أيد الشيطان أو ربط قوته فاداله مساحات اقل من الاول. فبالتالي الروح القدس بيشتغل فينا واحنا بنستجيب، فبنشرق بصورة الله، فاحنا اللي اتغيرنا مش هو. طيب هل ربنا حازم في العهد الجديد؟ ايوة طبعا حازم جدا في العهد الجديد، زيه زي العهد القديم. طب قول لي كده، عبرانيين 10 يقول لك مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي. الله، ده ربنا بيخوف في العهد الجديد، او مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي. لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم الذين يحجزون الحق بالإثم. غضب الله معلن من السماء. ده احنا ما كناش فاكرين ان الله في العهد الجديد ممكن يكون يعني بيغضب كده. لا طبعا. وطبعا تعبير غضب الله مش معناها ان الله بيغضب بالطريقة الإنسانية بتاعتنا، يعني مش معناها مثلا انه سمع خبر فيقوم الدم جري في عروقه فيقوم ينفعل فيقوم يتضايق. لا، ربنا لا تجوز عليه الصيرورة، يعني لا يتحول من حال إلى حال ولا يصير من حال إلى حال. ولكن غضب الله هذا التعبير معناه إن أخطاء الإنسان تقع في دائرة استحقاق العقاب. خدتوا بالكم؟ هو ده المعنى بتاع كلمة غضب الله. نادم الله معناها إن أعمال الإنسان تقع في دائرة استحقاق الإبادة أو عدم الوجود أو الهلاك. يبقى إذن القصة في أعمالنا إحنا وفي تطور حال الإنسان من الحال سواء الكويس إلى الوحش أو الوحش إلى الحلو بالتجسد، مش إن الله هو اللي بيتغير. كمان يقول رومية 2 يقول ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تذخر غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة. ومرة تانية في رومية يقول أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة. طبعا في آيات كتير جدا، لكن هفكركم بحاجات كتيرة. لما يقول أما بنو الملكوت اللي هم كان موجود يعني محسوب ليهم الملكوت وسابوا الإيمان، يقولك يطرحون إلى الظلمة الخارجية، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. إذن الله لا يتغير. الصورة الحازمة اللي في العهد القديم لقيناها في العهد الجديد، والصورة الحنونة في العهد الجديد بصينا لقيناها فين؟ في العهد القديم أيضا. إذن الله لا يتغير. زي ما قلنا الناس هي اللي طباعها كانت بتتغير وكانت تستحق التعامل بطرق وأنماط وتدابير معينة. طبعا هذا بخلاف إن في العهد القديم ما كانش الخلاص تم، فلسه الله لم يعطينا دمه ولم يسفك دمه من أجلنا فنأخذ حياته عشان ياخد هو الموت وناخد احنا الحياة، لسه ما حصلش. فكل الموجودين في العهد القديم لما ينظر اليهم الله في اي وقت يلاقيهم ملك ابليس. مش احنا وقعنا في اسر ابليس في العهد القديم كده؟ لما اخذنا حياة المسيح، لما وهبنا دمه على الصليب، اخذنا حلول الروح القدس واخذنا النصرة واخذنا قوة واخذنا القيامة اللي غرسها في طبيعتنا والانتصار على ابليس لما انتصر عليه في الجبل والتجربة على الجبل، واخذنا بر. عشان كده المسيح هو شمس البر، المسيح هو شمس البر. لكن في العهد القديم ما اخذوش اشراق الشمس، احنا اخذنا اشراق بر المسيح لما دمه سفك من اجلنا فوهب لنا دم المسيح. وعشان كده اسمه كفارة، انه بيغطي علينا، بيعمل كفر علينا، بر المسيح يغطينا كلنا. طيب هل الله كان عنصري في العهد القديم؟ ليه بيقولوا كده؟ بيقولوا كده لسبب ان الله اختار شعب إسرائيل. ومن خلال هذا الشعب ربنا أغلق على هذا الشعب عشان يجي منه المخلص. ليه ربنا اختار إبراهيم؟ ليه ربنا اختار بني إسرائيل؟ القصة ديت هنحكيها دلوقتي. ربنا بعد ما الإنسان خرج من جنة عدن بص لقى البشرية كلها زاغت، لدرجة أن في تكوين 6 ربنا يقول لا يعود روحي يدين في الإنسان مرة أخرى. مين يكمل؟ لزايا غانيه، يعني الإنسان زاغ من ربنا خالص خالص. قديس أثناسيوس يقول أن البشرية زاغت في الخطايا لدرجة أنهم ابتدؤوا يخترعون لأنفسهم خطايا كثيرة وجديدة. يعني إيه اخترعوا خطايا؟ يعني مثلا قايين غيران من هابيل فمتغاظ منه، وإزاي ربنا يقبل حاجته وما يقبلش حاجتي، أنا مش طايق هابيل. طيب تعمل إيه يا قايين؟ تبعد عنه؟ تسيبه في حاله؟ تقلده؟ يقول لك لا، أنا هخترع طريقة للتخلص منه. إزاي؟ يقول لك أنا شفت الحيوانات المتوحشة بتقتل بتقتل. يعني مثلا الحيوان المتوحش، طبعا لما اطردوا من الجنة حتى الحيوانات أخذت أو أصابتها طبيعة مش محمية. يعني كانت محمية زمان بأن الإنسان صورة الله، فكانت بتهابه. لما الإنسان اتشوهت صورة الله جواه، الطبيعة تمردت. ليه؟ لأن مهابة الإنسان اللي جواه اتغيرت أو اتشوهت، فالطبيعة اتجرأت على الإنسان. المهم فابتدى الإنسان يشوف الوحوش، أسد بيفترس، نمر بيفترس وبيجيب الفريسة بتاعته وبيسيح دمها وبتموت ويأكلها ويعملها. فقايين قال لك الله، طب ما أنا غيران من هابيل ومش طايق ومش عايز أشوف وشه، طب ما أنا ممكن أعمل فيه زي ما بتعمل الكوارث الطبيعية أو زي ما بتعمل الحيوانات المتوحشة، أسيح دمه. فقام على هابيل وقتله، والكتاب يقول ذبح أخاه. مش لازم الذبح يبقى بسكينة، لكن سيح دمه، يعني بأي طريقة، خبطه بحجارة بتاع كلام من ده، نفذ فيه ما يراه في الوحوش. يعني فده اختراع، اخترع لنفسه خطايا. وهكذا ابتدت البشرية تخترع لنفسها خطايا كتيرة، وضاعت البشرية في الوثنية. ابتدوا بقى يفكروا الله سابنا، الله طردنا، طب ما تيجي نعبده. طب نعبده ازاي؟ هو شكله ايه ربنا اللي جدي ادم حكى عنه؟ صدقني جدي ادم كان بيقول انه بيكلمه، لكن جدي ادم ما حكلناش وشه ولا شكله ولا طوله ولا عرضه ولا شعره. يا معقولة؟ طب ما تيجي نعمل تمثال ونتخيله. نتخيله قوي ونتخيله بدراع فنعمل تمثال قوي. لا لا، ده انا بتخيله زي الشمس فنعبد الشمس لان الشمس قوية ومهيبة. لا، نتخيله زي الرياح، ده الرياح يا راجل بتشيل الخيام وبتطيرها، ده باين عليها الرياح دي هي صورته. وابتدوا يخترعوا لنفسهم صور لربنا، وكل قبيلة وكل مجموعة. فضاعت البشرية خالص من بعد ما طردوا. يعني فضل ربنا يبحث عن شعب له بقايا الإيمان، يكون هذا الشعب أولا منارة للعالم كله، خميرة للعالم كله، يكون أبناء لله. فضل بقى ربنا يدور، دور في ناس كتير على فكرة، لكن الوحيد اللي ربنا يعني لقى فيه الطاعة والإيمان هو أبونا إبراهيم. ربنا ما اختارش إبراهيم كنوع من العنصرية لشعب السامية، لا طبعا، هو ربنا اختارهم لأن بسبب إبراهيم وتقوى إبراهيم. طب عمل إبراهيم؟ أطاع الله. ربنا لقى في إبراهيم الطاعة التي لم توجد في مين؟ في آدم. صحيح إبراهيم ما كانش كامل بالمعنى المسياني انه ينفع يبقى بدل المسيح، لأنه طبعا ضعيف ولأنه كذب ولأنه تحت الخطية وكذب كذا مرة يعني مع الملوك وصار دي مراتي لا دي مش مراتي دي أختي كده كان ليه برضو بعض السقطات يعني. لكن كان مطيع لربنا وكمان كان إيمانه قوي جدا. ده الآباء يقولوا أن إبراهيم ده حالة رهبانية، حالة من الناس اللي تجردت من أجل الله وعاشت مع الله في العالم. سيب بيتك حاضر، سيب أهلك وعشيرتك حاضر، اذبح ابنك يا معقولة بس حاضر. شوفوا قد ايه كان عنده إيمان رهيب. فربنا لقى هذا الإنسان بعد اختبارات، مش عنصرية، بعد اختبارات. ده الاختبارات دي أنا بستغرب إن اللي بيتهم الله في العهد القديم بالعنصرية لأنه اختار شعب من أولاد إبراهيم، شعب أسباط اليهود، هو نفسه اللي بيتهم ده هو بيؤمن إن الله اختبر إبراهيم وعنده في تراثه ومبادئه والمعارف بتاعته الخاصة بيه هو عنده إن ربنا اختبر إبراهيم دونا عن العالم كله. كان إبراهيم مؤمن وكان إبراهيم مطيع وكان إبراهيم كمان في حسب كتبه إبراهيم كان هو الوحيد اللي بيعرف ربنا وقاوم الوثنية في حسب الكتب اللي هو طلع في التلفزيون وطلع على اليوتيوب يقول إن عند المسيحيين في العهد القديم الله عنصري. طب ما أنت عندك ليه اختار إبراهيم وعندك أسباب اختيار الله لإبراهيم. عشان كده ربنا بارك إبراهيم فراح قال له بص يا إبراهيم بقى انت اللي انت عملته ده اللي بدور عليه، ده اللي انا بدور عليه، بدور على حد يحمل منارة ايمان ومش هلاقي زيك. ده انت الوحيد اللي كان عندك ايمان ان الله قادر ان يقيم اسحاق من الموت زي ما شرح لنا بولس الرسول في العبرانيين في اصحاح الايمان عن ايمان ابراهيم. ابراهيم قدم اسحاق وهو متيقن واثق في القادر أن يقيمه من الموت. الله اداني وعد بإسحاق، الله قال لي اذبح إسحاق، منين وعد أن ده يكون لي نسل منه ومنين بيقول لي أقومه؟ إبراهيم ترجمها، ربنا مش ممكن هيخالف وعده، شوفوا الإيمان، ومش ممكن أنا هكسر إيمان إبراهيم أوامر الله، شوف الطاعة. فراح قال يبقى أنا لو نفذت أمر الله ربنا هيختبرني اني اذبحه واقدمه ذبيحة، الله هيقيمه بطريقته. هي ما فيهاش كده، لدرجة انه ما قالش لسارة. ساعات اقعد افكر طب ما قالش لسارة ليه؟ هو قالك انا هقدمه ذبيحة وهرجع بيه حي ايا كان بقى، بس لو قلت لسارة مش هتطلعني من البيت ومش هتطلعه من البيت وهتاخد في الواد في حضنها وتقعد تبكي وتنهار كأننا في رحلة عبادة وطالعين نقدم ذبيحة لله. أنا هقدم إسحاق والله مش هيخزي وعده وهيقوم إسحاق وهرجع بيه حي لسارة، ويبقى خلاص بعد كده أبقى أحكي لها إيه اللي جرى. شوف قوة إيمان إبراهيم. عشان كده ربنا قال لإبراهيم إيه؟ قال له أنت تصير بركة للأمم، أنت تصير بركة للأمم. وقال له بك وبنسلك تتبارك جميع قبائل الأرض. والدليل ان ربنا مش عنصري انه قبل ايوب، وايوب ما كانش يهودي، قبل رعوث، قبل اهل نينوى وقبل توبتهم وقبل رحاب. ده معناه ان ربنا مش عنصري، بس ربنا لو لقي في كل الشعوب أتقياء وأمنوا بقوة إله إسرائيل كان ربنا بيحميهم بطريقته الخاصة. ودي كلها مذكورة في كتاب مقدس عشان ما حدش يجي يقول إيه الله عنصري ما فيش مش عارف إيه والقصص لا اقرأ بقية القصص تعرف هدف وتدابير الله. كمان طبعا في العهد الجديد باين قوي ان الله مش عنصري. اللي يقرأ رسالة روميا يعرف قوي ان ربنا قال لهم كده، وبولس وضح الكلام دوت. قال له بقول لك ايه، تعرفين رسالة روميا كانت قصتها ايه؟ الامم اللي تنصروا بقوا مسيحيين اللي في روما، واليهود اللي تنصروا بقوا مسيحيين عاشوا في روما مع بعض، وبعدين اتخانقوا ليه؟ الامم اللي تعمدوا بقوا يقولوا على اليهود انتوا اللي صلبتوا المسيح، واليهود اللي تعمدوا بقوا يقولوا للامم انتوا كنتوا بلغة اليهود نجسين وما تعرفوش وملكوش اصل عن ربنا ولا اهليكوا تعرف ربنا، ويا دوبك النهارده بس عرفتوه. فحصل بينهم خناقه. الخناقه دي مين ابر من مين؟ عشان كده بولس لما سمع في اليونان من اكيلا وبرسكيلا وكده ايه الحكايه واضطردتوا ليه من روما، قالوا الامبراطور سمع ان فيه يعني مشادات بين الطوائف، امطرد اليهود والمسيحيين واعتبرهم دين واحد وامطردهم من روما. فراحوا اللي رجع اثينا حكى، فبولس عرف، فقام كتب رساله روميا، وهدف الرساله دي التبرير. ليه؟ عايز يقول لهم ايه؟ لا انتوا ابرار ولا هم ابرار، ولكن البر بالمسيح. وراح قال كده في الاصحاحات اللي هو دايما في العاشره و11 بالذات، راح قالها لهم كده بوضوح. بص بقى، انت من اجل الايمان قبلت، وهو اليهودي من اجل عدم الايمان قطع. انت كمان بقى تخاف لالا تسقط فتقطع انت كمان. يبقى اذا الفكره في الله عنصري ولا ربنا بيدور على الايمان؟ الله بيدور على عنصر الايمان في قلوب اي ناس في اي شعوب. وزي ما قلت لكم بدليل ايوب وبدليل رعوس وبدليل اهل نينوى وحاجات كتيره ورحاب الزانيه وغيره. كمان ربنا ما كانش بيسكت على اخطاء اسرائيل، لالا حد يعتقد ان الله كان عنصري معاهم. ده كمان كان ربنا بيعاقب اسرائيل زيه زي الامم بالظبط. ابيرام وقورح وداثان اخطاوا، ربنا حاسبهم في الحال. في الحال، ما دول شعبك انت يا رب بتجامل، اما بجاملش، انا بدور على الايمان والطاعة. طيب قرح ودسان لا اتعاقبوا. طب مريم اخت موسى، دي اخت موسى، قال لك لا، لدرجة ان موسى راح يشفع في اخته، قال معلش بقى يا رب خلاص يعني. فاكرين ربنا قال له ايه؟ جميل رب جميل، انا كل مرة الاية دي تعجبني خالص عن الله، يعني الله ده اب. فقال لموسى قال له ما تشفعش فيها، عندها برص هتتحط في البيت اسبوع لحد ما تخف. فقال له طب خلاص، قال له لا مش خلاص. وبعدين قال له ايه؟ قال له يا موسى ولو بصق ابوها في وجهها اما تخجل اسبوع؟ يعني لو ابوها بيربيها وهزقها مش هتتكسف اسبوع تقعد في الاوضه بتاعتها تعيط؟ شوفوا شوفوا، أتاري ربنا لما كان بيعاقب كان بيعلم الإنسان إنه يقعد مع نفسه يحاسب نفسه ويخجل من خطاياه. جميل ربنا جميل. طيب ربنا كمان ضرب ناداب وأبيه ولاد هارون لما غلطوا، وضرب الشعب الإسرائيلي بعد التذمر ده، في اليوم ده مات يجي 3000 واحد. كمان في يوم عقوبة الزنا مع بنات مؤاب مات في اليوم ده 24,000 بسبب خطية الزنا. يبقى ربنا مش عنصري، أنا بأدب ولادي زي ما بأدب البعيد، وبكرم البعيد المؤمن زي ما بكرم ولادي. شفتوا البالانس؟ ولادي غلطوا بيتأدبوا، الأمم غلطت بتتأدب. طب الأمم فيهم ناس مؤمنة، أضمها وحافظ عليها وديها وعد بالحماية، ما فيش مشكلة. طب داود حبيبك، داود أخطأ، هأدبه. معقولة؟ طب الشعب كله يا رب زاغ، هأدبه. وما السبي ده كان سببه إيه؟ سبي بابل ده كان سببه إن الله بيأدب الشعب عشان يرجع عن خطاياه، يرجع عن خطاياه. يبقى إذن ربنا ما عندوش عنصرية. تعال ندخل بقى للسؤال الثالث، يبقى السؤال الأولاني هل الله متغير ولا ثابت؟ السؤال الثاني طب هل الله كان عنصري لما اختار شعب إبراهيم أو الأسباط؟ لا، الله بيدور على حاجة معينة هي الإيمان والطاعة. طب السؤال الثالث بقى، هل الله كان دموي والله كان قاسي على بعض الشعوب في العهد القديم؟ تعال بقى لازم دي ناخد فيها فكرة شوية كده. أنا قربت أخلص ما تخافوش. ربنا عادل، محبة الله عادلة، وزي ما قلنا من شوية حتى شعب إسرائيل اللي هم أولاد إبراهيم لما أخطأوا ربنا أدبهم برضو، وربنا كان بيديهم عقابات طبعا للتوبة. الأساس هو الغرض التوبة، ربنا مش بيعاقب من أجل أن يتشفى من الإنسان زي واحد متغاظ من واحد، لا خالص، ربنا كان غرضه التوبة. بس في نقطة في شخصية ربنا، أن الله عالم كل شيء، إحنا ما نعلمش كل شيء. فإحنا لما بنبص على الموضوع بنبص بإيه؟ بنظرة يعني قاصرة، لكن الله بيبص بزاوية كبيرة قوي، شايف الدنيا كلها. هديك بعض الحاجات اللي في التاريخ عشان تضمها إلى معرفتك فتعرف الله كان بيوزن الأمور إزاي. بالنسبة للحروب، في حروب كتيرة حصلت. مثلا أول حرب ذكرت في سفر التكوين حرب كدر العومر، الناس دي طغت على لوط وراحوا خدوه وأسروه وخدوا طبعا أرضه وخيره وغيره. فراح إبراهيم وربنا نصره على 5 ملوك كانوا متحدين ضد لوط. هل كده ربنا ظلم حد؟ لا أبدا. طب نصرت إبراهيم ليه؟ عشان لوط مظلوم، عشان إبراهيم مظلوم. تعال ندخل بقى على حرب عماليق اللي هي تعتبر أشهر حرب. عايز أحكي لكم بقى عن عماليق والأموريين دول. زمان الخليقة خرجت من جنة عدن. أنا أقول لكم حاجة أنا بتوقعها، أنا أتوقع أن جنة عدن كانت مساحة الشام ولبنان وفلسطين والعراق وأرض مصر. أنا أتوقع أن الجنة كانت، ده رأي شخصي لعدة أسباب. الأنهار اللي ذكرت في الجنة من ضمنها نهر النيل، كان متنيح أنبا غرغوريوس يقول أني في شون وجيحون والفرات وحداقل، فيقول أني راه نهر في شون، ده نهر النيل. فيبدو أني كانت المنطقة دي كلها هي منطقة البركة اللي اتحط فيها آدم، وكان ربنا طارح فيها خير غزير جدا، لدرجة خد بالك برضو من الحتة دي، لدرجة ان الله لما يذكر مصر في العهد القديم يقول لك ايه؟ كجنة الله في ارض مصر. يبقى من الجايز جدا ان البقعة بتاعت العراق والشام وارض مصر وبدايات الحبشة كلها كانت كلها جنة عدن. المهم خرج آدم واضطرد من جنة عدن، كان في منطقة بابل. العلم يقول ان بدايات الخليقة ظهرت من بين الرافدين، بين الرافدين اللي هي في العراق ما بين نهر الفرات ودجلة. وابتدوا القبائل لما كترت، يعني أولاد إبراهيم وبعد كده أولاد نوح وغيره، ابتدوا ينزحوا بقى ناحية الشمال ناحية أوروبا، دول عيال يافس، و ناس تانية نزلت ناحية الجنوب، فابتدوا ييجوا بقى ناحية الشام وفلسطين وبرضو ناحية الجزيرة العربية وناحية مصر والحبشة. فابتدوا يتفرقوا إلى العالم القديم اللي هو الثلاث قارات بتوع العالم القديم، آسيا وأفريقيا وأوروبا فوق. كان في شعب بقى اسمه الأموريين، الشعب ده بقى هم أصل الكلام اللي أنا بحكيه ده تاريخ وتحليلات تاريخية، يعني أصل الأمم كلها اللي نزلت من العراق وابتدت تسكن منطقة الشام كلها، منطقة الأموريين. كلمة أمورو معناها غرب. فالعلماء التاريخ يقولوا ان كلمة الاموريين دول ناس جم من الغرب، غرب الرافدين، يعني كان في ناس بين الرافدين وابتدوا يعبروا النهر وقعدوا كقبيلة، مثلا واحد اتجوز وخلف وبتاعه وبعدين اتخانق مع واحد فقالك نعبر النهر ونقعد الناحية التانية، فقعدوا في غرب النهر. فأموروا باللغة القديمة معناها الغرب، عشان كده اتخذت منها في الانجليزي موروكو. موروكو يعني ايه؟ المغرب. فمورو معناها غرب. المهم فابتدوا بقى ينزحوا من غرب الرافدين وينزلوا بقى على فلسطين والشام وكده. منهم بقى ناس كتير طلع منهم غالبا كل القبائل والشعوب اللي تسمع عنها في منطقة الشرق، يعني مثلا اليابوسيين وغيره والعيلاميين والأراميين والأموريين، كل دول جايين من أصل الأموريين، وعماليق وكل دول شعوب بتفرقت. كان منهم ناس اسمهم عماليق، دي كانت قبيلة جبابرة. هقول لكم التاريخ يقول ايه عن عماليق عشان تعرفوا ليه ربنا خلى يشوع يعني ايه يطردهم. التاريخ مش الانجيل يقول ايه بقى عن عماليق. اول حاجة يقول ان هم كانوا شعب قوي جدا وبنيته عالية وضخمة. اتنين كان يقولوا ايه، العماليقي لا يحني له ركبة. يعني ايه لا يحني ركبة؟ يعني ما يزرعش. باللغة القديمة في الادب القديم معناه لا يحني له ركبة يعني لا يزرع. طب يأكل ازاي؟ هجامة، هجام. العماليقي هجام، كان ينصب خيمة. وانتوا ترجموا بقى ايه تشابهات. كان ينصب خيمة ويقعد في مكان ويسمع مثلا ان في شعب عنده رعي كتير، فينزل بالخيمة بتاعته وينزل برجالته ويروح واخد بالسيف بتاعه وياخد الناس وياخد الغنائم بتاعتهم وياكلها، واحيانا يقعد في اراضيهم. فالعماليقي دباح وهجام. ولما كانت الرسومات في يعني في التاريخ عن العماليق كانوا دايما بيرسموهم ان هم يعني اقوياء واشداء ومسكين سيوف، ويحط السيف في فمه ويمسك السيف في ايده. عايز اسالك سؤال، كان في شعب مذكور في الكتاب المقدس في سفر التكوين 14 اتذكر بعد حرب كدر لعمر بتاعت ابراهيم، الشعب ده اسمه شعب مدينة ساليم، مين الرئيس والملك بتاعه؟ ايوه ملكي صادق. والكتاب قال ايه عن ملك؟ انا عايزك تفكر بس عشان ده برضو تحليل شخصي، وعرضته على كثير من الاباء يعني في الحتة دي، لاني لما تفكر معايا كده هتكتشف اني ربنا كان معاه حق، ربنا ما بيظلمش حد. الشعب ده اسمه شعب سليم، والرئيس بتاعهم او الملك بتاعهم اسمه ايه؟ ملكي صادق. والكتاب المقدس قال عن ملكي صادق انه كان كاهنا لله العلي. انت متخيل يعني ايه شعب الملك بتاعه كاهن؟ يعني ايه؟ يعني الشعب ده بيصلي وبيقدم ذبايح، والكاهن ده بيسبح وعنده طقوس. فين الشعب الجميل دوت؟ فين الشعب الجميل ده راح؟ أبيد، أبيد. لما يجي يشوع، خد بالك ان ابراهيم اتقابل مع ملكي صادق، وملكي صادق ده كان ملك اورشليم. فاورشليم منذ بكوريتها الملك بتاعها بتاع ربنا. اورشليم منذ البكورية الملك بتاعها كان كاهن، مش واحد تقي، مش واحد مؤمن، لا يا جماعة، مش واحد من نسل ابراهيم او من اجداد ابراهيم، لا، كان كاهنا لله، يعني مكرس لربنا وربنا اداله كهنوت. احنا ما نعرفش ازاي على فكرة، ده سر من اسرار الله ان ربنا ادى كهنوت بطريقة لا نعلمها لانسان في عهد قديم قبل الكهنوت الموسوي. فانتم متخيلين يعني ايه الشعب ده؟ خاص بربنا، شعب خاص بربنا. اتاري ربنا خد بالك برضو لما يجي يذكر منطقة اورشليم بالذات يقول عليها ايه؟ المدينة المحبوبة، المدينة المحبوبة. ومرة تانية يقول ايه؟ اخترت داود واخترت اورشليم. فربنا اختار ان هذه الارض تبقى لشعب الله منذ البداية. فمعنى اني وابراهيم، خد بالك ابراهيم لما نزح من اور الكلدانيين، اقرا سفر التكوين، راح قعد فين؟ في اورشليم. عايز تقول ايه يا ابونا؟ عايز اقولك اني كانت فاضية، ما كانش فيها ممالك ولا قبائل، وكانت منطقة فاضية، واللي كان فيها كان ملك صادق، ويبدو ان هم كانوا مجموعة قليلة وكانوا بيعبدوا ربنا بطريقة سرية احنا ما نعرفهاش، ربنا علمها له، ربما قال له قدم ذبيحة عن الشعب زي ابوك ادم لما كان بيقدم، ودي تبقى غفران للخطايا، وانا اعتبرك كاهن واخد منك نسل واوى لاخره، يبقى شعب قاعد في المنطقة لحد ما يجي عمرها ابراهيم باللي انا هوعده به. فجيه ابراهيم نزل قاعد، ما حدش قال له انت بتعمل ايه؟ فالارض فاضية. اتنين، الجار بتاعه مين؟ ملك صادق. مين اللي قاعد في اورشليم دلوقتي؟ رجل الله وكاهن الله. وصلت الفكرة؟ طيب يجي الاسباط، راحت مصر. طب راحت مصر ليه؟ برضو لازم تفكروا معايا عشان الموضوع ده فعلا لازم تحط التاريخ جنب الكتاب المقدس جنب التحليل بقى. شوف ربنا قال لابراهيم كلمة خطيرة جدا عايزك تفكر فيها. ايوه يا رب، مش انت قلت لي اخرج من اور الكلدانيين وسيبك من حران واور وكلام ده، وجبتني هنا في فلسطين، يلا بقى يعني فين البركة بقى، يلا وريني يعني. فربنا قال له معلش يا ابني، الموضوع مش هيبتدي دلوقتي. ليه مش هيبتدي دلوقتي؟ فربنا رد قال له ايه؟ قال له لأن ذنب أو كأس الأموريين ليست إلى الآن كاملة، أو ذنب الأموريين حسب ترجمة تانية ليس إلى الآن كامل. تفهم ايه من الكلام دوت؟ اقول لك نفهم ايه من الكلام دوت. ابراهيم كان مستني النسل وانه يقعد في الارض، ارض الموعد. فربنا قال له لا لا لا، مش انت اللي هتسكنها، انت بس حطيت رجلك فيها. وبرضو لازم تفكر ليه ربنا خلاه يحط رجله فيها، عشان نعرف ان الارض رجل الله وكاهن الله. طيب انا يا رب هتشتتني، قال له هشتتك في امه وهيظلموك وهيتعبوك ويستعبدوك 400 سنه، بس انا هجيب لك حقك ما تقلقش من الحته دي. طب وبعدين يا رب؟ بعد كده هترجع تقعد في الارض. ماشي، طب ممكن تفهمني السبب انك يعني هلف انا اللفه الكبيره ديت؟ قال له لان الاموريين لسه الكاس بتاعهم ما اتملتش. فكر في الموضوع هتلاقي التحليلي ايه. ان ربنا قال لو انا النهارده ابراهيم خلف اسحاق دلوقتي، وبعدين جات الاسباط اولاد يعقوب دلوقتي، واسسوا الارض دلوقتي، الاموريين هيئذوهم لانه شعب هجام. طيب قدامي حاجه من الاثنين، لو الاموريين هيئذوهم وهيبيدوهم انا هقف معاهم وهبيد الاموريين، لان انا بكون امه للخلاص. طب لسه الاموريين زمن الفرصه بتاعهم لسه له شويه، ينفع أبدهم بدري؟ ينفع أعقبهم قبل ما اديهم فرص كفاية؟ فقال له الكاس لسه ما اتملتش يا ابني. طب هتعمل ايه؟ اجي على ابني ولا اجي على الغريب؟ هم وحشين الاموريين، بس لسه ليهم فرصة، اديله فرصته كاملة. عارف اداله فرصته اللي هي كمالة الكاس، الكمالة بس كام؟ 400 سنة. هم للكاس بالكمالة بقى، يعني 400 اللي هي الكمالة ببقية الكاس، يبقى ربنا صابر قد ايه على الأموريين؟ يجي 1000 سنة، ده أقلها يعني إذا كان الكمالة 400. فيبقى الأصل زائد الكمال أحط الاثنين على بعض. يبقى إذن ربنا كان صابر على الأموريين يجي 1000 سنة أو أكتر، ثم لما الكاس بتاعتهم أو زمن التوبة اللي ربنا محدده ليهم لسه ما انتهاش. ما ربنا انتوا عارفين بيتعامل بأزمنة حتى مع الإنسان في حياته، في حاجة اسمها زمن الحرية، يديك حرية، وبعد كده في زمن توبة يبدأ يوبخك ويبعتلك ويسيب لك فرصة للتوبة، بعد كده في أزمنة أصعب. المهم، فربنا ادى فرصة الأموريين، قال له يا ابني لو قعدت معاهم هيقتلوك وتقتلهم، وانا مش هسيبك لان انا اخترتك عشان الخلاص، فهاجي عليهم. طب اجي عليهم ازاي قبل الفرصة بتاعتهم ما تيجي؟ ابعد عنهم يا ابني شوية، 400 سنة جايز يتوبوا ويبقوا كويسين، ولما تيجي تقعد في وسطهم يبقوا ناس كويسة. قعد 400 سنة والزمن اتملى، يلا ارجع يا موسى هتخش وتعدي. بص ايه ده، كهرباء، هو ده بيكهرب كده كتير؟ يمكن انا عشان سخن شوية. نمسك الخشب. يبقى ربنا هيرجع موسى والشعب، هتصطدم يا ابني مع الأموريين، هتعمل ايه يا رب؟ هتسيبني اتاكل ويبيدوني زي ما ابادوا شعب ملك صادق؟ ما تسأل نفسك فين شعب ملك صادق؟ تم ابادته. الشعب اللي كان عارف ربنا وعنده عبادة وعنده طقوس وعنده زبايح وعنده كهنة، فين الشعب؟ تمت ابادته. يبقى ربنا لما يجي يبيد الأموريين بسيف يشوع ويؤمر يشوع انه ينتقم، لان زمن النقمة جه بعد زمن الحرية وبعد زمن الفرصة للتوبة جه زمن الانتقام، يبقى ربنا عنده حق، ويبقى هو ده العدل. ده لو ربنا ما عملش العدل دوت احنا ما نصيقش بقى، نقول له يا رب انت سايبنا. فربنا قال له بص يا ابني، زمانهم بعد 400 سنة، سمح لابنه انه يتزل هو ولاده 400 سنة في مصر عشان ولا انه يضيع يوم من فرصة الاموريين اللي هم كانوا متوحشين. جه المعاد، فربنا قال له بص بقى يا يشوع، اللي قابلك خلص عليه. ليه يا رب؟ وانت دموي دموي ده، انا بجيب حق ناس دول عملوا اكتر من كده في الشعوب اللي قابلك، عملوا اكتر من كده في الشعوب اللي قابلك. يبقى اذن لازم نستوعب ان ربنا لما ادى الامر بالحرب ديت، ربنا كان بيرد للاموريين اعمالهم التي عملوها. ده يعني التاريخ يقول ان الحروب بتاعت الاموريين كانت حروب وحشية جدا، وزي ما قلت لكم كانوا بيقولوا عن الاموري شعب لا ينحني له ركبة، وصوروا الاله الاموري اللي هو اسمه الاله مارتو رب الاموريين ماشي دايما بالسلاح، هو دوت الرمز بتاعهم. وكانوا بيقولوا ان الاموريين بياكلوا لحم الشعوب والوحوش ني، يعني اكلي لحوم بشر. انتم متخيلين الاموريين كانوا شعب ايه؟ يقول الاموريين لا يمتلكون بيتا طوال الحياه ولا يدفنون في قبر بعد موتهم. توحش زي الحيوانات، زي الحيوانات. يعني كانت قبائل في منتهى الوحشيه. كان في كوبايه هنا تعلقت؟ لا انا مصحصح بتكهرب، لكن مصحصح لك. برضو قيل عن الاموريين انهم لا ياكلون الحبوب. الكتب دي على فكره كتب تاريخ مش كتب روحيه خالص، يعني اللي كاتبينها ناس متخصصين في التاريخ. فيقولون الاموريين كتب عنهم انهم لا ياكلون الحبوب، يعني عايشين على ايه؟ على اللحوم. مغيرون وذو غرائز حيوانية مثل الذئاب. التاريخ بقى ده التاريخ العالمي، يعني في كتب علماء التاريخ أساتذة الجامعات، يعني تاريخ اليهود بقى في التلمود كتبوا ايه عن الأموريين؟ قالوا ان هؤلاء كانوا عظماء القامة كمثل ارتفاع أغصان الشجر، شجر الأرز. انتوا متخيلين يعني كام؟ يعني الواحد منهم مثلا يوصل لكاميرة المراقبة اللي فوق دي. احتلوا شرق وغرب الأردن ومملكتهم آخر ممالك عماليق، يعني الأموريين والعماليق هم نسل إيه؟ نسل واحد. دي قصة الأموريين. أشكرك. العماليق بقى هما من نسل واحد، لكن العماليق هم اللي ابتدوا بالحرب، هم اللي ابتدوا بالحرب. يقول الكتاب المقدس في سفر خروج 8: وأتى عماليق وحارب إسرائيل. يبقى إذن لما ربنا يدعم أولاده يبقى أنا بحامي عنهم، أنت اللي جيت تحتك بأولادي، أنا ما جيتش ناحيتك. يعني في حاجات كتير، بس أنا يعني همني القواعد الأساسية أنك تبقى عارفها، أن التاريخ بيقول إيه، الشعوب عملت إيه. طبعا عماليق عملوا حاجات كتيرة، منهم أن هم حربوا في رافيديم وتحالفوا مع الكنعانيين لتدمير إسرائيل، يعني كانوا مؤذيين بلا سبب. تحالفوا مع عجلون ملك مؤاب وبني عمون وضربوا إسرائيل في سفر القضاء. تحالفوا مع المديانيين لتجويع إسرائيل في سفر القضاء، ضربوا صقلع وحرقوها في سفر صموئيل. آدي عماليق، وهم والأموريين نسل واحد. يعني يبقى إذن الله لما بيؤمر بحرب، الناس دي كانت عملت كده في شعوب قبلها، فده يعني مثلما فعلت يفعل بك، عملك يرتد على رأسك. دي القاعدة اللي ربنا أسسها. طيب، في بعض الحاجات زي مثلا الضربات العشر أو كده، طبعا هنا ربنا مش بيقصد أنه بيتشفى من المصريين، لكن أنتوا مستعبدين ناس. يعني أنا بستغرب أن واحد يقولك إزاي ربنا يضرب المصريين ضربات العشر. طب وإنت مش مستغرب أن شعب غريب أنت مستعبده وبتأكله لقمته بالعافية وبتشغله عبد أكتر من ساعات العمل اللي يقدر عليها، وبتديله فتات الأكل ومقعده في حتة واحدة وحبسه، ويقولك عايزين نخرج نرجع بلدنا وإنت مش عايز؟ يعني نفسية الناس وأتعابهم ومزلتهم مش فارقة معاك، لكن فارقة معاك ان الانسان المتجبر والقاسي محدش يجي جنبه، محدش يعاقبه ازاي، وده عدل برضو. طيب انا مش هطول على كده عشان الساعة كام، يا 9:15. هقرأ لك حاجة صغيرة من سفر الحكمة، وأتمنى أنك تقراها في البيت عشان تعرف فكرة عدل الله. الكلام دوت تلقاه في الكتاب المقدس مشروح بأسلوب لطيف قوي في سفر الحكمة 12. اللي معاه موبايل يفتح معايا. شوف في سفر الحكمة يقول إيه. إن في كل شيء روحك الذي لا فساد فيه، فيه توبخ الخطاه شيئا فشيئا. شوفوا بقى منهج ربنا، الأول بيوبخ الخطاه، وفيما يخطئون به تذكرهم وتنذرهم. ده زمن التوبة أو زمن فرصة التوبة، لكي يقلعوا عن الشر ويؤمنوا بك أيها الرب. فإنك أبغضت الذين كانوا قديما سكان أرضك المقدسة. ليه؟ لأجل أعمالهم الممقوتة لديك من السحر وذبائح الفجور. التاريخ يقول أن الأموريين دول وعماليق وكده واليابوسيين وغيره كانوا بيعملوا إيه بقى؟ مش بس أن هم كانوا قتلة، لا كمان كانوا عايشين مع الشيطان وبيعملوا أعمال سحر، وكانوا بيقدموا أولادهم ذبائح إنسانية حية للآلهة. كانوا يعملوا الصنم من نحاس، وبعدين إيه؟ تلاقي الصنم ده فارد إيده الاتنين كده بيتقبل القرابين. فكانوا يعملوا ايه؟ من جوه الصنم يولعوا نار، فالنحاس يبقى شكله ايه؟ ملهلب طبعا، نار ده بيحمر جدا بيشع يعني، ويروح حاطين الاطفال بين ايدين الاله، يصرخ الاله، اسف، يصرخ الطفل لحد ما يتشوي ويموت، ويقولوا دي ده قربان للاله. فالاعمال دي كلها كانت تستحق العقوبه والنقمه يعني. لاجل اعمالهم الممقوته لديك من السحر وذبائح الفجور، اذ كانوا يقتلون اولادهم بغير رحمه، وياكلون احشاء الناس، ويشربون دماءهم في شعائر عبادتك. يعني لما كانوا يهجموا على شعب ويفرحوا ان خدوا غنائم، يعملوا حفله ياكلوا فيها اللحوم ويشربوا دم الناس، يحطوه في كاس كده ويشربوه. فآثرت أن تهلك بأيدي آبائنا أولئك الوالدين، قتلت النفوس التي لا نصر لها، النفوس الضعيفة اللي صرخت والأطفال اللي صرخت ما كانش ليها حد ينصرها. فأنت يا رب فضلت أني بأيدي آبائنا تجيب نقمة الأطفال دول اللي اتظلموا، أو الناس تانية اللي أبيدوا يعني، لكي تكون الأرض التي هي أكرم، خد بالك من الكلمة دي بقى، التي هي أكرم عندك من كل أرض عامرة بأبناء الله كما يليق بها. الأرض دي أرض إيه؟ أرض إيه؟ أورشليم؟ الأرض اللي أنت قلت عليها، أو إن هي أكرم من كل أرض. ليه أكرم من كل أرض؟ لأن بدايتها كان إيه؟ كهنوت، شعب مكرس وأرض مكرسة مقدسة. على أنك أشفقت، شوف بقى الكلام، أنت أشفقت على أولئك أيضا لأنهم بشر، فبعثت بالزنابير تتقدم عسكرك. الله عليك يا رب. في واضح هنا طبعا، هنا الكلام مش متفسر قوي، لكن بيتضح ان ربنا لما بعت شعبه ينتقم من عماليق او الاموريين، كان اداهم اشاره انه يسيبوا الارض لان مش ارضهم. فربنا برضو ما حبش يبيدهم بالدم، ولكن بعت لهم زي طيور جارحه عشان يمشوا ويسيبوا الارض. فهم بيقول كده الكتاب لانهم بشر، فانت بعثت بالزنابير تتقدم عسكرك عشان تبيدهم شيء بعد شيء عشان ما يتخدوش بالدم. شوفوا حنية ربنا برضو. لا لأنك عجزت عن إخضاع المنافقين للصديقين بالقتال، مش لأنك عاجز أنك تنصر ولادك بالسيف أو تدمرهم بالوحوش الدارية أو بأمر جازم من عندك، لكن بعقابهم شيئا فشيئا منحتهم مهلة للتوبة. لما يبتدوا يشوفوا الحاجات الجارحة والحشرات المخيفة وابتدوا يهربوا شوية بشوية، يبقى سابوا الأرض، فيجي أولادك يلاقوا أرضهم ويسكنوها. لكن لما هم أصروا على التواجد والعناد في أرض اغتصبوها بدم أولادك المكرسين والكهنة، فكان لازم أنت هتتصرف كده. ده أنت اديتهم مخرج آمن عشان يهربوا، مخرجوش. وإن لم يخف عليك أن حيالهم شريرة، وإن خبصهم غريزي، وأفكارهم لا تتغير إلى الأبد، مش بيرجعوا عن شرهم، لأنهم كانوا ذرية ملعونة منذ البدء، ولم يكن عفوك عن خطاياهم خوفا من أحد. يبقى ربنا كان بيغفر خطايا، زي ما قلنا قعد على الأمورين يجي 1000 سنة. فإنه من يقول ماذا صنعت، أو يعترض قضاءك بعد كل ده؟ مين هيعترض بعد اللي انت عملته ده؟ حتى العقاب اديتهم فرصة يهربوا منه. ومن يشكوك بهلاك الأمم التي خلقتها، أو يقف بين يديك مخاصما عن أناس مجرمين؟ الناس دي كانت مجرمة وعملت أعمال تستحق ده. إذ ليس إله إلا أنت المعتني بالجميع. ما هو أنت يا رب مش هتسيب الخطاة وتعتني بيهم وتأكلهم وتشربهم، وولادك اللي تأذوا مش هتعتني بيهم، لأ أنت معتني بالجميع، فأنت لازم تتصرف مع الخطاة. حتى ترى أنك لا تقضي قضاء الظلم، الناس هتقول عليك أو هتشوفك كده أنك مش عادل. وليس لملك أو سلطان أن يطالبك بالذين أهلكتهم. وإذا أنت عادل تدبر الجميع بالعدل وتحسب القضاء على من لا يستوجب القضاء منافيا لقدرتك. أنت يا رب اللي بيستوجب القضاء بتحسب عليه القضاء، لأن قوتك هي مبدأ عدلك. وبما أنك رب الجميع فأنت تشفق على الجميع، وإنما تبدي قوتك للذين لا يؤمنون أنك على كمال القدرة وتعاقب العلماء على جسارتهم. لكنك أيها السلطان القدير تحكم بالرفق وتدبرنا بإشفاق كثير، لأن في يدك أن تعمل بقدرة متى شئت. فعلمت شعبك بأعمال هذه أن الصديق ينبغي أن يكون محب للناس، وجعلت لبنيك رجاء حسن لأنك تمنحهم في خطاياهم مهلة للتوبة. كملوا الإصحاح بمعرفتكم. أنا عارف أن أنا طولت، بس يعني هنا الإشارة واضحة جدا أن سليمان الحكيم بيتكلم عن أن كل أعمال الله عدل. مفيش حاجة اسمها ربنا ظلم ولا ربنا عنصري. لما نعرف بس التاريخ وأسرار الشعوب نبقى نتكلم، لكن مش معقول إن الله يبقى شايف الظلم ومن عام إلى عام ومن جيل إلى جيل ومش بيجيب ومش بيرد والناس مش بتتوب وبرضو ربنا بيسيبها. لا طبعا كده الصديقين نفسهم هيتركوا ربنا لأن لا عدل. لكن لما الله يكون عادل يبقى إذن كل ما يفعله الله حق وعدل. شكرا لكم. في واحد كان بعت سؤال بيقول إني أنا اتظلمت من حد، والحد ده متبارك في خيره ورزقه في الفلوس. يعني في الحقيقة ما تبصش على الفلوس، لأن مش هي البركة الحقيقية. البركة الحقيقية في ملكوت السماوات. تسوى إيه الفلوس لما يجي واحد يطلع السماء وربنا يقول له أنا اديتك فرصة؟ مش قلنا في زمن اسمه زمن الحرية وزمن اسمه زمن الفرصة والتوبة؟ طب ما هو في زمن الفرصة والتوبة. طب ما يجي زمن الدينونة وبأتكلم لو لقيته ما خدش دينونته، لكن فوق في السماء هتلاقي الدينونة عادلة جدا، وانت خدت استحقاق صبرك وهو أخد استحقاق ظلمه. بس أنا أخشى تكون انت برضو عندك جانب من المسؤولية، ارجع لأب اعترافك. لكن عموما الفلوس مش هي المكافأة. الفلوس دي كانت مكافأة في العهد القديم قبل الروح القدس. المكافأة في العهد الجديد هو الروح القدس. طب الفقر والألم والمرض، أنا عارف الموضوع يعني كان بيسمع في كذا نقطة، دول كلهم إما أمر طبيعي بيحصل في العالم وإما فرصة إنك أنت تثبت في الله وتنال أكاليل سماوية، إما إنها فرصة لإنك ما تروحش للخطايا. لأن الإنسان دايما اللي بيكافح في العالم مش بيفضى للخطية. يقول كده من تألم في الجسد كف عن الخطية، لأنه مش فاضي. والأباء يقولوا أن فمن لا تعطيه مياه لا يطلب خمر، لا تعطيه خبز لا يطلب لحم. فالإنسان لما يبقى عنده شيء من الألم يبقى الإنسان ده مش فاضي يدور على اللي أبعد من كده ولا الخطايا. لإلهنا كل مجد وكرم الأبد آمين.
الحقيقة بنشكر القدس أبونا القمص مكاذي الكس قمص تدرس شحاتة على محبته وأسلوبه الشيق جدا جدا، وعرفنا إن الله لا يتغير، الله حازم والله رحوم في العهد القديم والعهد الجديد. الله ليس عنصري لكن كان يبحث عن إيمان فوجده في إبراهيم، فآمن بإبراهيم بالله فحسب له برا. الله ليس دمويا لكن أموريين جابوا الشر على رأسهم بعد ما عملوه بالشعوب. الحقيقة أبونا عرضنا الله العهد القديم بأسلوب دقيق جدا، وقد إيه عرفنا أن الله هو أمس واليوم وإلى الأبد. هي بنشكر بقدس أبونا على محبته وعلى وقته لقضاء معانا، والحقيقة استفدنا جدا جدا من أسلوب أبونا ومن معلومات غزيرة جدا. ربنا يعوض تعب قدس أبونا، وباسمكم نقدم هدية بسيطة جدا لقدس أبونا، تذكار محبة عشان يذكرنا دايما في صلواته. تفضلوا نصلي. آمين الليلويا زوك سابتريك أيوكي أجيب نغماتي كانين قاين كيستوسي ونستوني ونن آمين تنوشي فولي بقوي مجي وبنشوي بخريستوس بميسي إيفو الخين بيوت خاقاوني ونتيرو ستيمون ونينان كريا ليسون كريا ليسون كريا فلوكي سون أمين اسمو إرايس مو إرايس تيماتان يكوني إيفو الخم بإسم
خريستوس بنوتي. نصلي جميعا يا أبانا الذي في السماوات. حبة الله لأب نعمة ابن حيد ربنا وله المخلصنا يسوع المسيح شركة موابة عطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم.
قبل نمشي بس وسمحتوا مثل مين تنبيهات بسيطة كده.